أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآله،
وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد، وهذا كما قد يتصور في البيع يتصور في غيره من العقود المعاوضية، بل حتى غير المعاوضية كالمقبوض بالهبة الفاسدة، وكما يتصور في تمليك الأعيان يتصور في تمليك المنافع، كما أنه قابل للتصور فيما لا يوجد فيه تمليك عين أو منفعة كالمضاربة والمزارعة والمساقات. إذ يكفي للبحث عن أحكام المقبوض أن يكون القابض على سبيل التسلط أو أي نحو من أنحائه، أي التسلط، ولو لأجل سقيه أو تثميره أو الاتجار به، وحينئذ تكون العين أمانة في يده. حقيقة تواجد العين أنها أمانة، لكنها أمانة مالكية ضمن صيغة خاصة وهي الصيغة التعاقدية، لا من قبيل مطلق الوديعة كما لا يخفي. إذا فالمقبوض بالعقد الفاسد لا يقصد به المقبوض على سبيل ونحو الملكية بالخصوص، وإن كانت بعض الأحكام قد تختص بقاعدة تمليك العين. ذكرنا بالأمس أن أصول المباحث هنا ثلاثة. المبحث الأول في الحكم التكليفي، والمبحث الثاني في الحكم الوضعي، أي الضمان وعدمه. والمبحث الثالث فيما يرتبط بالمنافع المستوفات وغير المستوفات. أما الحديث في المبحث الأول فهو الذي اعتاد الفقهاء ذكره تبعا للشيخ الأنصاري ثانيا، فهو كأخوين، يعني المبحثين الآخرين، يبتني على أن المقبوض بالعقد لم يملك في البيع، لم تملك منفعته كما في الإجارة وهلم جر، وعليه فالتسليط العقدي عليه من باب الوفاء بالعقد لا يكفي لتخريج جواز الإمساك أو التصرف به في فرض فساد العقد، فإن قيل بذلك فلا بد من البحث عن مخرج يقتضيه غير جهة العقد، لأن المفروض أن العقد لم يؤثر الأثر المرغوب منه، يعني لم تنتقل الملكية ليصبح إمساكه إمساكا بشيء هو ملك له، لم تنتقل ملكية المنفعة ليصبح إمساكه بالدار لاستيفاء المنفعة إمساكا بما له حق به، وهكذا. يتصور صيغ مناسبة يعني حتى في بقية العقود. حتى في الهبة، إذ الهبة عقد، معنى فساده أنه لم يملك الموهوب، فإمساكه به ليس إمساكا بمملوك. فمن الوضوح بمكان أن العقد وعموماته لا يكفي لتخريج جواز الإمساك أو التصرف بالشيء، لأن معنى بطلان العقد أن وجوده وعدمه سيان في المقام. ويترتب على ذلك من هذه الجهة، جهة العقد، سواء كان في العقود اللازمة أو العقود الجائزة، وسواء كان في العقود المضمونة يعني اللي إلها بدل، أو في العقود غير المضمونة اللي ما إلها بدل كما في الهبة، في العقود الواقعة على العين أو الواقعة على ثمرة العين الحقيقية كما في ثمر الشجر والزرع في المساقات، أو الاعتبارية كما في الربح والإنضاض في المضاربة. يترتب على ذلك في جميع العقود وجوب الرد فورا بالفورية العرفية، لأن حبسك للمال غصب، نقول هذا بمعزل عن دخول حيثيات أخرى غير حيثيات العقد، وهذا المقدار أمر طبيعي وواضح، ومصداقه البارز ما لو كان الذي سلمني المبيع أو المأجور أو يعتقد صحة البيع، فسلمني مبنيان على صح، نعم قد يقع الكلام في جواز الإمساك أو التصرف الملازم الملزوم، هذا صار لعدم جواز الرد فورا، إذ وجوب الرد عدم وجوب الرد فورا إذ وجوب الرد لازم لعدم جواز الإمساك. أقول ينفتح البحث فيما لو فرض علم الذي سلم بفساد العقد ومع ذلك سلم. بما يدعى أنه لا ينفك عن الرضا المالكي الشخصي بالتسليط ولو بمعزل عن العقد أو كان بانيا على عدم الاكتراث بأحكام الشارع ويكتفي بالصحة العقلائية ويراها هي الملزمة له ولو بزعمه عدم ثبوت هذا الحكم الشرعي أو أنه كان لزمان غير زماننا وأن العقود الصحيحة قانونيا الآن هي الحاكمة لنا. وهنا هل يجوز الإمساك والتصرف؟ فلا يجب الرد فورا بزعم أننا نأخذه بما بنى عليه من صحة العقد مع اطلاعه على أنه غير صحيح في فقهنا، إما لعدم الاكتراث أو لتجاوز عدم الصحة. يقول ماشي مو صحيح شرعا، بس أنا مو مأثوم خير إذا سلطتك على مالي، لأن الناس مسلطون على أموالي. خلي يكون اسمه هبة معوضة يا أخي، مو بيع ساعتها، قد لا يلتفت إلى هذه الأسماء، لكن يبني على الرضا بالتعاوض وإن لم يكن صحيحا بيعا مثلا، أو التعاوض مع المنفعة وإن لم يكن صحيحا إجارة لعدم توافر شرائط الإجارة فيه. ما عم نتكلم عن السحت هنا يا إخوان، ذاك بحث آخر، عم نتكلم عن فساد العقد إما لاختلال شرائط العقد والإنعقاد أو شرائط المتعاقدين. أو شرائط العوضين باستثناء ما كان السحت منها، لأنه يدخل السحت في شرائط العوضين في الحقيقة. جيد، أما القضية الأولى فلا كلام فيها بين المحققين. شو هي القضية الأولى؟ إذا شخص معتقد وسلم مبنيا على اعتقاده وهو يبني أعماله وأوزانه على الموازين الشرعية، فهو سلطك على العين باعتقاد أن الملكية للعين انتقلت إليك، وتسلط على الثمن باعتقاد أن ملكية الثمن شرعا انتقلت إليك، وهو غير ملتفت لأن الصيغة توقيفية مثلا بناء على ذلك، فهذه ليست محل بحث. ما لم نحرز سببا آخر للتسلط واضح أنه لا يجوز لنا الإمساك، ولا ما بده دليل خاص، هذا يكفي فيه العمومات والارتكازات والسيار التي هي أوضح من الشمس في رائحة النهار. ولا نستطيع أن نقول لأن فلان سلطني على ماله مقابل التسليط على مالي ثمن أو الأجرة، إذ من الوضوح بمكان أن التسليط في القضية الأولى كان مبنيا على صحة انتقال الملكية في الشرع، والمفروض مثلا أنه لا يعلم أنه فاسد. هذا ما مش محل بحث بين الفقهاء، وما بده دليل خاص يا إخوان حتى نستدل عليه بأدلة خاصة، هذا من أوضح الواضحات. ولا يتوهم أحد أن يقال بأنه سلطني عليه برضاه والناس مسلطون على أمواله، إذ هو راض بالرضا التعاقدي والمفروض أنه لم يسلم له لأن شارعنا رفضه، لأن العقد لم يؤثر أثره شرعا. فما كان التسليم التزاما بالعقد المنضى شرعا أو المؤثر شرعا، وهذا مما لا مجال للبحث فيه وإن اشتم من بعض الفقهاء أنه لا مانع من الإمساك ما دام التسليط ما كان تسليط غصبي. نقول صحيح البداية ما كانت غصبية، لكنه الإمساك به بعد ذلك يجعله غصبيا لأنه ليس بحق، وهذا ينطبق عليه كل القواعد التي ترتبط بالأحكام التكليفية في المقام أو الأحكام الوضعية. إنما الكلام كل الكلام في الفرضين الآخرين، وهو فرض أن يكون عالما بعدم صحته في شرعنا أو غير عالم، لكن نحن نعلم أنه لا يعتني بالصحة في شرعنا لأنه لا يعني له النظام المعاملي الشرعي شيئا. ونعلم برضاه بالمعاوضة وإن كانت غير صحيحة شرعا. ولا يعتني ولا يكترث بالعنوان في شرعنا، بيقول لك في شرعك ما بتسميه بيع، لا تسميه بيع يا أخي. هذا مالي بادلتك عليه بهذا الثمن. هنا من يطبق أعماله على الموازين الشرعية وهو الطرف المقابل لم يملك شرعا. إذا لم يملك شرعا هل يجب عليه عملا بتكليفه أن يرد ويسترد؟ لا يجوز له الإمساك، لا يجوز له التصرف، أم يستطيع أن يمسك ويتصرف لأنه راض بالمبادلة مطلقا وإن فسدت بيعا كما عقداه أو إجارة كما عقداها؟ هنا وقع الخلاف والكلام في هذه النقطة بين المحققين. والقضية الثالثة، ما لو كان يطبق عمله على الموازين الشرعية ولا يعتقد بنظام معاملاته غير النظام الشرعي، لكنه في نفس الوقت هو راضي بالمبادلة ولو لم تصح بيعا لأن الشارع لا يمنعه من ذلك. يعني يقول لك احنا اللي تبادلناه بيع ما مو صحيح، لكن أنا راضي أن الألف دينار تكون إلي في مقابل الكتاب إليك، عندك مشكلة؟ تقول لا، ولو بلسان الحال نعلم ذلك. فحصل الرضا المالكي هنا، ولا يوجد في الشرع ما يلزمنا بأن المال لا ينتقل إلا ضمن عقد من العقود المسمى ذات الاسم المعروف، بل مقتضى قاعدة السلطنة أن الإنسان مسلط في ضمن دائرة الأحكام الشرعية ما لم يحلل حراما أو يحرم حلالا. فهنا في القضية الثانية وفي القضية الثالثة الرضا المالكي محرز والمنع الشرعي غير موجود، فقد يقال في مثل هاتين الحالتين يجوز الإمساك ويصح التصرف. يجوز يعني تكليفا، سيصح ويفسد يجي حكم الوضع في المبحث الثاني، ولا يجب الرد أو فلا يجب الرد. الشيخ الأنصاري أثار هذا البحث يا إخوان، وأنا مضطر أحكي كلام الشيخ الأنصاري لأنه حوله دار كلام السيد اليزدي والمحق الإيرواني اللي علقوا على الموضوع وغيرهم، ده الشيخ النهيني والإصفهاني. الشيخ الأنصاري ذكر ما خلاصته في المقال بعد أن استظهر أنه لا خلافة في وجوب الرد فورا إلى المالك الذي يعني عدم جواز الإمساك والتصرف من قبيل دليل إن انتقال لازم الملزوم. ونقل عن العلامة أنه يجب الرد وأن مؤونة الرد تكون على القابض، إلا أن تكون المؤونة مجحفة في حقه تسبب ضررا عليه، كما لو احتاجت إلى مؤونة مالية. فيمكن التمسك بقاعدة لا ضرر لدفع وجوب تحمله ذلك. هذا بده بحث، حكم آخر على كل حال لكن تكليفي. ثم استدل على عدم جواز الإمساك ووجوب الرد فورا أن الإمساك تصرف، نفس الإمساك الحبس تصرف، مش ضروري يأكل المأكول ويشرب المشروب وهكذا، نفس الإمساك تصرف، والقول بأنه غير تصرف كما في بعض الكلمات لا يسرى إليه يا أخوان. ها؟ شو هو؟ شو هو البحث؟ ليس في الألفاظ. ليس المقصود من التصرف والاستفادة المرغوبة من الشيء. نفس الشيء تصرف. كيف أمر عدم الحبس؟
هو عدم
عدم الرد أصدق؟ ها؟
عدم
الرد.
نفس بقاء بالآلات
الزمنية.
إيه طبعا. عرفا بالا ما بيصدق بالدقة العقلية، معك حق. عرفا هذا التصرف، شو هو التصرف؟ التصرف بس إذا بيركب على الحصان يعني؟
لا مش بالضرورة.
سموه مهم، عنوان التصرف مش وارد في شيء من الأدلة. ما بيهمنا البحث عن عنوان التصرف، سواء سميتموه تصرف أو ما سميتموه. نحن اللي بيهمنا أن الاستئثار بالمال غير شيء قطع. ليش؟ لأنه ينافي تسلط المالك على ماله لا أقل من هذه الجهة، لأنه ظلم على صاحب الحق الذي أعطاه إياه الله، لأنه لا يزال ملكا له. سممكن تصيغ عليها أدلة عقلية ونقلية. المهم، ونقل عن توقيع للإمام عليه السلام لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. ماشي، هذا مبني على كونه تصرف عرفي. ثم أفاد أنه إذا ما سلمتم أنه تصرف الإمساك كفى عموم قوله صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرئ لامرئ مسلم، مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه. ولا تتوهموا أنه يوجد طيب في المقام، إذا الطيب التعاقدي الباني عليه لم يسلم له، فالطيب الفعلي موجود لكن مبني على وهم. الطيب بأن تمسك من دون عوض ملكه هو، هذا غير موجود ومسبوق بالعدم إذا شككنا في وجوده، والموجود منه هو المعاوض. ولا تتوهموا يقول الشيخ أن هذا بإذنه واختياره، صحيح هو بإذنه واختياره، لكنه بإذنه واختياره الحصة الخاصة المبنية على تصحيح العقد وسلامة العوض، والمفروض أنه لم يسلم له. فمعنى ملكيتك للعين أو للمنفعة هنا أنك ملكتها مجانا، وهو لم يقصد ولا سلم على هذا الأساس كما لا يخفى. وعلى هذا يبتني كل ما ذكر. يقول: لكن الذي يظهر من المبسوط عدم الإثم في إمساكه، وكذا السرائر ناسبا له إلى الأصحاب. الشيخ العلامة بيدعي الإجماع على وجوب الرد، وابن إدريس ينسب إلى الأصحاب جواز الإمساك به مطلقا، مش بس في القضيتين الثانية والثالثة، حتى في الأولى، لأن أصل التسليط والتسليم كان بطيب نفس صحيح، لكن طيب نفس مقيد، لم يسلم له المقيد، ولا نحرز المطلق.
هذا الكلام عن الحكم التكليفي.
الشيخ نعم كل حكينا عن الحكم التكليفي، يقول: وهو ضعيف. هذا الذي أفاده الشيخ بالمبسوط أو يظهر منه وصرح به ابن إدريس في السرائر، لأنه لا يلتقي ولا يتناسب مع شيء من القواعد والأدلة في المقام. والرضا غير المقرون بالعقد المنشا لن نحرزه، وإذا لم نحرزه جواز الإمساك، جواز التصرف، جواز التسلط كله إنما اقترنا بالعقد المتوهم صحته لا أكثر ولا أقل. لكن الشيخ لم يدخل إلى بحث تفصيلي طبعا، بل اكتفى بمجرد احتمال أن يكون مراد الشيخ وابن إدريس عدم الحرمة في ظرف الجهل بفساد العقد. لكن ما أدري هالتوجيه، عدم الحرمة الواقعية ولا عدم الحرمة التجهيزية؟ إذا التجهيزية لا تنفع في محل الكلام كما لا يكون، لأنها ليست مقسما أصلا حالة الجهل للحرمة المنجزة وعدمها، بل لا تلتقي إلا مع الحرمة الواقعية غير المنجزة فعلا، إذ لم يتم موضوع حكم العقل بالتنجس. جيد، لكن اكتفى الشيخ بهذا المقدار في بحث الحكم التكليفي لا أكثر ولا أقل، هذا كل بحث كله صفحة تقريبا. لكن المحققين والأعلام أثاروا هذا البحث بشكل أوسع وأكثر تفصيلا، وهو الذي لأجله عنونا القضية الثانية والقضية الثالثة. فأفاد بعضهم عدم تبدل الحكم حتى على أساس القضيتين الثانية والثالثة، وبعضهم فصل بينهما، وبعضهم أفاد أن الحكم الذي ذكره الشيخ ينحصر في خصوص القضية الأولى. أنا القضية الأولى يا إخوان ما بدي ناقش بأدلتها، القضية الأولى واضحة إنصافا كالشمس في رائعة النهار، واضحة من القواعد، من الأدلة، من العمومات، من السياق والارتكازات، واضح أنه لا يجوز لي الاستئثار أو الإمساك أو التصرف أو الحابس لماله لا يزال على ملك مالكه إلا أن يكون هنالك سبب يقتضي جواز ذلك. والرضا المقرون بالعقد المبني على تصحيحه لا يصلح لذلك بعد أن تبين لي على الأقل أن العقد فاسد، فنحتاج لكي يجوز إلى سبب آخر. السبب الآخر هو إحدى القضيتين الثانية، العنوانين المذكورين في القضيتين الثانية والثالثة، تأتيان إن شاء الله يوم الاثنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.